أحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى في درس جديد في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. درس الليلة هو الدرس 15. قال الشيخ: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب ملحق بالباب الذي كان معنا قبل ذلك، الذي جاء فيه باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. وذكر في ذلك الباب فعل اليهود والنصارى أنهم يتخذون معابدهم وأماكن صلاتهم قبور وتماثيل وصور، وأن اللعن جاء فيهم، جاءت النصوص باللعن في من فعل ذلك، واللعن يعم كل من سار على تلك الطريقة. وذكرنا في ما ذكرنا حديث عائشة وفي تحريم الصور وأيضا اتخاذ القبور يعني داخل المساجد، أو أن المساجد تبنى على قبر، وجاء النذير فيه: أولئك شرار الخلق عند الله، كلهم اليهود والنصارى وكل من فعل فعلهم من أن اتخذ مسجدا فيه قبر يصلى يعني تجاهه، أو يعني يصلى بجانب قبر، أو يصلي بجانب قبور وغير ذلك، كل هذه أمور محرمة. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر وبين أنه لا يتعرضون، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وذكر أيضا في الأثر الذي مع أيضا بعده، قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر. إلى أن قال: وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بأهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أناكم عن ذلك. في هذا الباب ألحق شيخ في هذا الباب، قال: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. إذن هنا أيضا تحذير من أن القبور وأماكن دفن الموتى في المقابر، والأصل هو الدفن في المقابر، لا يدفن قبر في بيت ولا يعني في ضاحية بيت ولا بين المنازل ولا في أماكن خاصة، فإن دفن قبر بهذه الكيفية يغري ويفتن، يقول: لماذا خص هذا الرجل بدفنه في هذا الموضع دون الأموات؟ إنما دفن الأموات عند الإسلام يكون في المقابر العامة، وجميع المقابر تكون بهيئة واحدة لا يميز فيها. أما أن يجعل القبر يلون أو يعله جص أو يرفع أو ينور عليه أو يوضع شيء إشارة عليه يعني تخالف القبور الأخرى، هذا يغري أن صاحب هذا القبر له ميزة من بين هؤلاء الأموات، فيبدأ العوام والجهلة وأهل البدع والضلالات يعني أولا يبدأون يصلون عنده صلاة لله وهذه صلاة بدعة هذه. أو قد يدعون عنده ويستجاب لهم كما ذكرنا، ثم يغريه ذلك فيقول هذا قبر رجل صالح دعوت الله عنده فاستجاب، أو عبدت الله عنده فحصل لي كذا كذا، وثم ربما يقول رأيته رؤيا ويشيع الخبر، فيبدأ الناس يتواترون في القدوم على هذا القبر فتحصل الفتنة. ما هي الفتنة التي يحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن تتخذ هذه القبور مساجد، أي مآكن يسجد فيها، أو معابد يعبد من دون الله، يعني يطاف بها، يسجدها، يسجد يعني عندها، يدعى الله عندها، يتضرع لها، يذبح لها، ينذر لها، هكذا كل هذه. وإذا قال باب ما جاء أن الغلو، فأي نوع من الغلو، تلوين، تجصيص، يعني إظهار، رفع، كل هذا لا يجوز. لماذا؟ قال يصيرها. وإن كان يقال أن هذا صالح، الصلاح له هو بين يدي الله تعالى، ما كان من عمل صالح يلقى أمامه. نحن لا ينبغي أن نرفع من قيمته وإن كان صالحا حتى نغري الناس فيعبد من دون الله تعالى. قال يصيرها أوثانا، أي أصناما، وأوثان الوثن هو كل ما يعبد من دون الله تعالى من حجر ومدن، سواء كان على هيئة إنسان أو لم يكن على هيئة إنسان، هذا قال له وثن. والصنم هو ما يعبد أيضا وهو في العموم وثن، لكن يكون على هيئة إنسان. وقد سبق فصلنا هذا الأمر في درس مضى. إذن هذه القبور التي تلون وتزخرف وتزركش وهكذا، هذه تعبد وتصير بعد ذلك معابد، تعبد من دون الله هي، أو أنها تعبد مع الله فتكون شركاء، إما تخص بالعبادة أو تجعل يعني عبادة لها خاصة من دون الله تعالى كما ذكرنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا في موطأ الإمام مالك، وهو موطأ المشهور لهذا الإمام الجليل إمام دار الهجرة، جاء فيه. والموطأ الإمام مالك مسانيده عالية، يعني أعلم مسانيد البخاري، لأنه يعني كان في زمن قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم يعني يا الله، يدعو الله تعالى ويتضرع إلى الله تعالى، لا تجعل أي لا تصير يا الله قبري، قبر النبي الذي دفن فيه، وهذا قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، والرسول سيموت يعلم ذلك، والناس يوضع في قبر، هذه سنة أهل الإسلام، فيدعو الله أن لا يجعل قبره موضع وثن يعبد من دون الله تعالى، يسجد له، يركع له، يطاف به، يدعى عنده دعاء خاص، ينذر له، يفعل كل هذا. الرسول خاف على الأمة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء فيه خطر الأمة إلا حذر منه، ولا سيما الشرك، لأنه أعظم ما ينبغي التحذير منه، لأن المشرك هذا يرد على الله تعالى خالدا مخلدا في النار. والرسول حذر من كل أنواع ومداخل الشرك، فهذا مدخل من مداخل الشرك، يحذر من الرسول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الرسول يخبر عن الله تعالى أن أظم غضب الله تعالى، الله تعالى يغضب أن يجعل الناس آلهة معه أو استقلالا، كل هذا لا يرضى به الله تعالى. جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فالعبادة بكل أنواعها لله وحده، وهذا معنى لا إله إلا، أي لا معبود بحق إلا الله في كل أنواع العبادة، مع الإخلاص ومع متابعة الرسول في تلك العبادة. فيحذر الرسول، والله تعالى يغضب على من، بل يشتد غضب على قوم كائنا من كانوا، من الزمان الأول أو من الزمان الآخر، كانوا يهود، كانوا نصارى، كانوا من المسلمين، كانوا من قريش، كان غيرهم، يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي يتخذون أماكن يسجد فيها لغير الله، أو يسجد حتى عندها، لأنه يبدأ كذا الشرك، يسجد عندها ويعني تتخذ بعد ذلك مساجد يبنى عليها، ثم تعظم وثم تجعل كالكعبة يطاف بها ويفعل بها العبادات. كل هذا حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وحذر من البناء، لأن القبر يبنى ويرفع ويجعل له يعني مثل الكعبة، ثم يعني يلبس بالألبسة ويسرج وغير ذلك، كل هذا يقود إلى الكفر والشرك. هذا كله حماية لجناب التوحيد، وحماية للتوحيد، توحيد الله تعالى، من دخول الشرك عليه. وهناك كلام لأهل العلم كثير في هذه المسألة، ويعني ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: هل استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد، أم اقتضت حكمته غير ذلك؟ أجاب ابن القيم رحمه الله على هذا السؤال، قال: إن الله استجاب له، فلم يذكر أن قبره صلى الله عليه وسلم جعل وثنا، بل أنه حمي بثلاث جدران، فلا أحد يصلي إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله، ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثنا. وقد ذكرنا في درس الماضي الشبهة التي يروجها أهل الباطل، لأنه يقول: أنتم تنكرون يعني دفن الموتى من الصالحين في المساجد، وهذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام داخل المسجد. نقول: هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد، والمسجد كان قبله، إنما أدخل في المسجد. ومع ذلك يعني الفاصل في هذا كما شرحنا في الدرس الماضي، يعني هذه المسألة نزيد كلمة واحدة، يقول: أنه إجماعا خص هذا الأمر بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، خص. ما الدليل؟ نقول: أجماع الأمة من عهد الوليد ابن أبي ابن مروان، من عهد ذلك الوليد يعني في تلك القرون المقدمة إلى الآن، ما أحد من علماء المسلمين وأئمة المسلمين يأتي المسجد ويذهب ويسمع أنكر على هذا، أنكر وجود القبر، قبر الرسول وقبر عمر وأبو بكر في المسجد، ما أحد أنكر، بل أن هذه القبور محاطة كما ذكرنا بجدران تجعلها كأنها خارج المسجد، وهي الأصل أنها خارج المسجد، فلم يعني يطعن في ذلك ويقول أن هذا وثن، أو أن هذا يعني كأوثان، وأن هذا يعني فعله يجوز لأن الرسول قبله كذا، كل هذا كلام باطل، وإنما يقول هذا أهل البدع ليروجوا لبدعهم ويبنوا قبور أوليام كما يدعون في داخل المساجد، ثم تطاف بها وتعبد من دون الله تعالى. هنا قال الشيخ: ولابن جرير ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ هذه أصنام لرجال من الصالحين كانوا في عهد الجاهلية، كانوا صالحين في زمانهم على صلاح ذلك العهد. هذا يعني أفرأيتم اللات، اللات هذا كان رجل صالح، قال له أنه كان يلت السويق للحجاج ويكرمهم في طريقهم، فعظموه بعد موته وجعلوا له قبر، ثم يعني نصبوا حول هذا القبر الأصنام والأوثان، فصاروا يعبدون هذا ويسمونه هذا صنم اللات النسبة إلى هذا، وقيل اللات أي من الله، كل هذا صنم. وأيضا العزى من العزيز، سبق أن ذكرنا هذه المسألة، قال كان يقول يعني في هذا الأثر يقول: كان يلت لهم السويق، أي يلت الحجاج، فمات فعكفوا على قبر، انظر عكفوا، والعكوف هو المكوث الطويل، المكوث الطويل عند القبر، والمكوث الطويل يكون في تأمل وفي دعاء، وثم بعد ذلك ينتقل إلى ركوع وإلى سجود وإلى روحانيات، ويأتي الشيطان يمثل له صاحب القبر أمامه، يضحك ويمرح ويقول له افعل ويبارك له، وربما يعده بالجنة وشيء من هذا، كل من أفعال الشيطان يغري الجهلة. كل هذا حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءت النصوص الشرعية تحذر. قال: وكذا قال أبو الجوزاء، نعم، عن ابن عباس كان يلث السويق للحاج، أي هذا الذي هو صاحب اللات. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. الرسول يلعن ويدعو الله تعالى أن يطرد من رحمته من يقول زائرات القبور. زائرات القبور، زائرات القبور يعني اللاتي يزرن القبور. وهذا الأثر زائرات القبور والمتخذين عليها زائرات القبور، هذا أثر زائرات القبور هذا فيه ضعف، فهذا فيه ضعف، لأن روايته عن صالح مولى أم هاني وهذا ضعيف. لكن الأثر الصحيح في هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سرد معنا، لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور. طيب هل في فرق بين زائرات القبور وزوارات القبور؟ ما فرق، ما في فرق. أقول لك زوارات القبور في صيغة المبالغة. طيب ما الدليل؟ ولذلك قال بعض من يتكلم في هذه المسائل قال يعني زائرات القبور يعني أحيانا اللي تزور ما في شيء عليه. نقول لا يجوز، المرأة لا تجوز لها أن تزور يعني قبر أبدا ولو حتى مرة في العمر، ولكن المرأة لا تبع الجنائز، لا تشارك في الدفن، كل هذا محرم. وزائرة القبور أيضا محرم فعلها. زائرات القبور أي أنه يكون في مقابر في آخر الزمان تكثر فيها النساء، فيكون على إجمال هؤلاء النساء عددهم يكون زوارات، لكن كون زائرة القبور ولو مرة واحدة يحرم عليها. إذا ملعونة من زارت قبر ولو مرة واحدة في عمرها، ولو في كل شهر مرة، ولو في كل أسبوع مرة. لا يلزم نقول والله اللعن لابد أن تكون زوارة، لا، ما في شيء في الشرع دليل على أن من فعل كثير حرام. يعني من شرب الخمر، مجرد ما يشرب الخمر حرام، من شرب كاسة من الحرب كأنما شرب برميل من الخمر، كل هذا حرام. وأكد الزنا لو مرة واحدة حرام، ما يلزم نقول الله لا مو حرام حتى يكون 100 مرة، لا، ما في شيء محرم في الشرع على عدد التكرار، وأنه كان يعني 2 أو 3 لا يكون محرم، لا هذا غير موجود. إذا زائرة القبور مرة، وزوارات أي بمعنى كثيرات الزيارة من حيث العدد، من حيث العدد لا من حيث فعل المرأة الثانية والثالث والأفراد، لا، إنما يكون من باب الزيادة. هذا كقوله تعالى في جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة هنا إيش معنى؟ يعني ما معنى تفتح وتقول، لا، مفتحة بمعنى يرد عليها كثير من الناس، يرد عليها كثير، هذا معنى مفتحة، أي الداخلين، أي يعني الذين يدخلوا عليه كثير. وهذا معنى زوارات، أي اللاتي يزرن القبور من النساء كثر، سواء كانت المرأة أو غيرها. فهذا محرم، وهذا جاء فيه الوعيد الشديد الذي ينبغي أن يحضره كل مسلم. نعم، فكثرة زيارة النساء يعني محرمة، وفراد زيارة النساء أيضا محرمة، كل هذا لا يجوز، وهذا مما جاء فيه اللعن كما جاء في هذا الحديث. لعن الله، لعن رسول الله زائرة في الحديث الذي الآخر اللي قلنا هو صحيح وأصح، زوارات القبور. قال والمتخذين عليها المساجد، أي متخذين عليها مباني يسجد فيها، وهي المساجد سواء كان في عهد الإسلام وكان قبل ذلك. والسرج، قال السرج هذا فيها أيضا الزينة مما يزين به القبر، وهكذا الأعلام، ويعني المباني تبنى عليها، كل هذا محرم، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكر ذلك في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي تحذير من هذا، وأن تحذر النساء من هذا الفعل، فإنه والله من الأمور العظائم التي ينبغي يعني الحذر منها. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهياج كما في صحيح مسلم: ألا أبعثك إلى ما بعثني إليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: بلى. قال: بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا أدع تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها، لا تمثال إلا كسره، ولا صورة إلا طمسها. ويدخل في التمثال القبور المرفوعة، ويدخل أيضا القبور الأصنام التي تصنع على أشكال معينة تعبد، سواء بيصير الإنسان أو حيوان وغير ذلك، ولا صورة إلا وتطمس، لأن الصورة قد كانت في قوم نوح صور ثم تحولت إلى أصنام، وهي التي عبد، أول ما عبد الشرك في زمن نوح عليه السلام في ذي الأوتاد، اللي هم يعني يغوث ويعوق ونصر كانوا من الصالحين، فصورة صور ثم أوثان فعبدت. كل هذا من الشرك الذي ينبغي حذر منه. طيب، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق وصل الشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا كان حريص عليه الصلاة والسلام في أن يحمي هذا التوحيد الذي جاء إليه، جاء بدعوته من وحي من الله تعالى، ورسول الله إلى الثقلين الإنس والجن عما دعوته كل من على وجه الأرض، وهو خاتم الأنبياء يدعو إلى توحيد الله تعالى توحيدا كاملا، وختم به الإسلام في النبوة. فهو عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذا الأمر وبلغ الأمانة وأدى الرسالة، وجزاه الله خير عن هذه الأمة. فإذا هو هنا قال الشيخ: باب ما جاء في حماية الشيء، أي يعني جعل وقاية بين هذا الشيء وبين أن يفعل. فحمى التوحيد أن يختل فيصبح شرك باسم التوحيد. نحن موحدون، نحن مسلمون، ثم يعبدون القبور ويعبدون الإسلام ويزورونها ويطوفون بها الأوثان وهكذا، وهي قبور، وهؤلاء من الصالحين كما يفعل الآن عند الحسين وعند البدوي وعند الجيلاني وعند فلان، ما من بلاد إلا فيها من الأوثان ما الله بعليم. فالرسول حمى التوحيد وصان التوحيد بهذا القرآن وهذه السنة التي علم الصحابة وعلم الأمة إلى أن تقوم الساعة، وسد طريق كل ما يوصل الشرك، كل ما يوصل. الأصل يبدأ على أنه خير وحسنة ومن الصالحين والتقرب ولاية وهكذا، ثم يتحول إلى شرك. ولتجد هؤلاء الذين يأتون القبور ويدعونها لربما يكون في المسجد ويدعو الله تعالى بشيء من الفتور في صلاته، وإذا خرج إلى صاحب القبر دعا بإلحاح وبكى عنده، بل ربما لو كان له حاجة ماسة جعلها خاصة بدعاء عند القبر ويدعو الله تعالى بينه في الشبور العادية الأخرى. لما يقول هذا يعني ولي الله يسمعني وسيكون بيني واسطة بين الله تعالى؟ أعوذ بالله من هذا الشرك الذي هو خطر عظيم على الإنسان. قال وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. هذه عزة الرسول عليه الصلاة والسلام، قل جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم، وهو من العرب وهم بني آدم، يعني رسول بني آدم، كل هؤلاء اللي على وجه الأرض بني آدم، منهم الرسول بني آدم، بل هو أنزل على الرسول من جنسه أي من العرب. عزيز عليه أي شديد عليه أن يرى الكفر ولا يمنعه. عزيز عليه ما عنتم أي عزيز أن يدعكم يتركون شيء يفسد حالكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد بكل ما عنده، واشتد في إنكار أي مظهر من مظاهر الشرك، لأنه خشي على أمته العنت والمشقة والوقوع في أمور تخالف أمر الله تعالى، فكان حريص ببذل الجهد غاية الجهد في أن يقيم هذه الأمة على التوحيد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، هكذا وصفه الله تعالى: حريص عليكم نعم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فهذه منة من الله تعالى بهذا النبي الذي أنذر أمه وبشر أمه وأمته وحذرها من الشرك بكل أنواعه حتى لا يؤول دين الله تعالى بعد ذاك المجد العظيم في عهده ومن بعده إلى شيء من الكفر والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبوركم بيوتكم قبورا، أي لا تتركوا الصلاة فيها. لا يفهم من الحديث أننا نقبر يعني في بيوتنا وينها، أصل لا يتأتى من المسلم أن يفكر أن يدفن يعني ميت له في بيته. ولهذا رأيت في بعض بلاد الإسلام يجعلون بيوت بيت يعني كبير، قول هذا مقبرة آل فلان، وهذا بيت مقبرة آل فلان، وهذا بيت، هذا موجود في مصر، في ضواحي مصر بيوت، ايش هذا؟ قالوا هذه مقابر، هذا ما يجوز. هذا الاصل ان تكون مقبرة عامة لجميع المسلمين، ويكون كلها هيئتها في هيئة واحدة. فالرسول يقول ولا لا تجعلوا، حذر، ينكر، يبين ان هذا لا يجوز، هذا لام لام النهي، لا تجعلوا، لام ناية، لا تجعلوا اي لا تصيروا بيوتكم مثل القبور. ايش معنى لا تصير مثل القبور؟ لان القبور ينهى الصلاة فيها، عندها ينهى. فالرسول يقول صلوا في بيوتكم، هذا قصده، صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا القبور لا تصلون فيها. طب ماذا يصلي؟ ورسول خير صلاة المرء في مسجد، في الجامع، هذا للرجال، نعم، صلاة الجماعة كلها في الرجال. إذا صلوا بيوتكم، السنن، الرواتب، وهكذا جاء عنه خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذا ينبغي أن ننير بيوتنا بالصلاة فيها، السنن، قيام الليل وغير ذلك، والنساء يصلين في البيوت، فالأطفال يرون الأب يصلي والأم تصلي، تعلمون الصلاة. فلا تجعلوا بيوتكم خالية من أن تصلوا فيها، أكثروا فيها من الصلاة، من السنن، نعم هكذا. وهذا أكثر أهل العلم على أن هذا هو المعنى لهذه العبارة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها كالقبور مواضع لا يصلى فيها. ثم قالوا، هذا موضع الشاهد من الحديث، ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتخذوا قبري بعد موتي موضع يعود فيه الإنسان، يزور كرات ومرات، رايح جاي، ماذا تفعل؟ قال أسلم على النبي، أصلي على النبي، وهكذا. ثم بعد، قال ثم بعد أدعو عند النبي، ثم يعني وهكذا يأتي الغلو، وأذكر عند النبي، وأفعال من هذه القبور. لا تجعلوا قبري عيدا، نهى عليه الصلاة والسلام من الإكثار عن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، ولو كان يعني لا يدعو عنده، ما يجوز، كل هذا محرم، كلها بدعة. يعني مجيء الإنسان إلى قبر الرسول مرات وكرات، لأننا نحن عندما نذهب إلى مسجد الرسول في المدينة إنما نذهب لزيارة المسجد، والصلاة في المسجد بألف صلاة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي أن تكون نيتك وأنت ذاهب المدينة أن تصلي في مسجد الرسول، ثم إذا جئت المسجد وصليت في المسجد لا بأس أن تسلم على الرسول، أن تمر عليه تسلم على الرسول، ثم على أبي بكر، ثم على عمر. كان عمر، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا جاء من سفر، انظر، إذا جاء من سفر جاء إلى المسجد وصلى، ثم مر إلى قبر الرسول، قال السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا أبا بكر، السلام عليكم يا عمر، وينطلق، بس ما في غير هذا، لا دعاء ولا شيء أبدا. بل كان لا يأتي إلا عند غدوه من سفر، وهكذا كان الصحابة لا يقفون ولا يتأملون ولا يطأطون رؤوسهم ولا يتمتمون كما يفعل الناس اليوم عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه أعياد، هذه عيد، عيد يعني يعود ثم يعود ثم يعود ثم يعود، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، ولا سيما النساء، النساء الأصل أن لا يزورن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان جاز بعض أهل العلماء أن تأتي إلى المسجد وتسلم وهي من بعيد، لأن لا يكون هنا يعني في داخل الحجرة، وإنه من بعيد كما تمر على يعني مقبرة وهي في الطريق تسلم من بعيد، هذا قالوا جائز، وإلا الأصل أن لا تذهب لهذا الأمر. قال ثم قال وصلوا علي، لأن من الناس يقول والله أنا أريد أن أصلي على النبي، طيب وين صلي؟ يقول أنا آتي إلى المسجد وأصلي على النبي قربا، يقول لا، هذا غير صحيح، الرسول صلاته تجوز في أي موضع، صلي على حيث ما كنت في شرق الدنيا وغربها، فإن الله تعالى قد جعل ملائكة سياحين كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا سلم على الرسول أحد أبلغوه السلام، وإذا صلى عليه أحد بلغوه ذلك، بلغ الله يعني رفعوا ذلك إلى الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، فحثهم على الصلاة عليه، ويعني دعاهم إلى ذلك، فكان من قوله صلى الله عليه وسلم يعني صلوا علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه. كيف معروضة عليه؟ لأنه قال أن الله جعل ملكا أو جعل ملائكة، من سلم علي نقلوا إليه السلام، ومن صلى عليه بلغوا صلاتهم عليه عليه الصلاة والسلام، كل هذا. فقال ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث كنت، حيث ما كنت، في الأندلس، في الصين، في أمريكا، في أي موضع، في أستراليا، نيوزيلندا، حيث ما كنت. كل ما صلى هذا بلغه، كل ما سلم هذا بلغه. وهذا إسناده صحيح، هذا الأثر إسناده صحيح. قال: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه، انظر، علي بن الحسين زين العابدين، هذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، بيت الرسول عصر، آل الرسول عصر، ينهون عن يعني كثرة الزيارة إلى قبر الرسول. يقول أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه. شوف، يقول لا تفعل هذا، هذا جدي وأنا ابن علي بن الحسين وجد أبي وابن عم جدي، ما أفعل ما تفعل أنت، إنما أدعو الله تعالى أنا وأتوجه الله تعالى بالدعاء. فنهاه عن ذلك، قال لأنه يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها فيدعو. شفت، يدعو الله تعالى لا شك، لكن يدعو لماذا هنا؟ يقول هنا موضع مبارك بجنب الرسول عليه الصلاة والسلام. فخاف هذا الغلام رحمه الله تعالى ورضي الله عن آبائه وصلى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء آل البيت ينهون عن أن يأتي أحد إلى المسجد إلى قبر الرسول ويدعو عنده أو يفعل شيء من هذه المنكرات، التي لأنهم يخافون أن يكون هناك شرك. فهم آل بيت الرسول حموا التوحيد كما حماه الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا. قال: لا تتخذوا قبري عيدا. نعم، هذا الأثر يقول عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم. شفت، يحدث بالسند العالي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا، يقول: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، وهو من؟ حسين، عن جدي علي، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن جدي أبي. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، أي يعادوا له زيارة مرات وكرات. بعض الناس كل أسبوع طالع المدينة، إيش فيه؟ قال أزور قبر الرسول، هكذا يقول قبر الرسول، ما يقول مسجد. هذا الذي انكره الرسول وخاف عليه عليه الصلاة والسلام، أن لا أن يتخذ قبره، ودعا الله تعالى أن لا يجعل ذلك، وإنما يفعل هذا العوام والجهلة من الناس ممن يأتون هكذا. ولك الحمد لله إذا جهد القبر ما ترى إلا قليل من هؤلاء، الحمد لله على السلام على خير. ولا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أيضا صلوا في القبور، أي لا تصلوا في المقابر وصلوا في البيوت، ولا تجعلوا بيوتكم خالية من الصلوات كالقبور. وصلوا علي، شفت، انظر، صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنت. هذه يعني عبارات صريحة تبين بهذه الأسانيد العظيمة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي حماية التوحيد من الشرك بكل أنواعه. فينبغي علينا عباد الله تعالى أن نهتم بهذه الدعوة العظيمة وهذه الآثار الجليلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في آخر الزمان تتبع سنة من كان قبلنا، مثل ما قال رسول الله: لتتبعن سنة من كان قبلكم. من هم؟ قال: يهود النصارى، تأخذوا قبور بها مساجد واتخذوا مواضع يعني عباداتهم كنائس، صور وأصنام وهكذا، والناس في آخر الزمان يفعلون هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الرسول حمى هذا الجانب وبين خطر هذا وأنذر الأمة وحذرها، وجاء العلماء هكذا ورث الأنبياء يحملون هذا بعد الرسول يحذرونهم. فعلينا بارك الله فيكم أن نهتم بهذه المواضيع المهمة الجليلة في هذه الكتاب العظيم الطيب المبارك. أسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد ورشاد، الحمد لله رب العالمين. ونقف عند باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وننظر إذا كان هناك أسئلة. أرسل علينا أخونا أبو يحيى، بارك الله فيكم جميعا. هنا أسئلة لعله أخونا أرسلها، يقول: السؤال الأول، هل تنصحهم بالاستفادة من كتابة من كتاب الجديد شرح كتاب توحيد الشيخ محمد عبد عبد العزيز السليماني القرعاوي كما في الصورة وهو على الغلاف. ما أعرف هذا الكتاب أنا ولا أعرف هذا، ما قد مر شيء من هذا بارك الله فيك. أنا كتب التوحيد مشروحة ما شاء الله، وهذا القرعاوي لعله من شيخ أهل السنة معروفين على القرعاوي، فإذا كان يعني من الشيخ القرعاوي المعروف فالحمد لله، شيخ الدعوة السلفية معروفون يؤخذ من كتبهم ويقرأ في كتبهم، كلها شروحات في التوحيد الحمد لله. وكتاب التوحيد هذا أو يعني المسائل التي وردت في كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب يعني صنف فيه جميع أهل العلماء، ما من عالم إلا له شرح لهذا الكتاب وموسع ويعني مختصر. فكل ما مر بك كتاب التوحيد يشرح كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب لهؤلاء العلماء الأجلاء من علماء السنة والجماعة في هذه البلاد وغيرها، اقرأ فيه الحمد لله على خير أنت. احذر من يسمي كتاب التوحيد ثم يضع فيه يدس فيه من شركات من الله بعليم. السؤال الثاني يقول أنا أعمل في تحويل المصاري من بلد إلى آخر، مثل بعض الأحيان يأتي رجل يريد تحويل مبلغ 2000 ليرة تركي إلى سوريا ولا يوجد عملة تركية في سوريا، هل يجوز أن تحسب قيمة 2000 ليرة التركية ونعطيه من العملة السورية هناك أم في هذه المعامل الربا؟ نعم، هذه تكلمنا فيها في كتاب البيوع في منهج السالكين. نقول هناك طرق، إذا جاء مثلا يعني كما قلت يعني دفع لك 2000 يقول يعني يجوز أن نحسب قيمة 2000 ليرة تركية ونعطيه من العملة السورية. إذا جاء يريد يحول 2000 تركية إلى سوريا، أنت تأخذ منه 2000 التركية وتدفع له سورية في تركيا، هنا يتم التبادل والتقابض يعني ما بين الليرة وبين التركي والسوري، العملة السورية والعملة التركية، قال تم التقابض تم الصرف الآن. ثم بعد ذلك إذا امتلك الليرة السورية قال الآن أريدك أن تحول هذا، فتأخذ منه الليرة السورية وترسلها إلى يعني حيثما أراد وتأخذ عمولة التحويل. هذه الطريقة الصحيحة، لأن لابد من التقابض بين العملتين، لأن الليرة يعني هذا يعني من الربويات مثل الذهب والفضة، ويعني أيضا الليرة التركية من الربويات، وهذا الليرة السورية هذا مثل الذهب والفضة، الذهب والفضة وهكذا ما كان يعني علته الثمنية يعني من هذه العملات الدولار والريال وهكذا، كل هذه كل منها يعني لها قيمة ثمنية خاصة، فالتبادل بين هذه العملات لابد أن يكون بالتقابض يد بيد مثل بمثل. فإذا جيت تحول يعني صرف، الصرف لابد أن يكون يتم بعد بالتقابض، لا يكون يعني دينا، لا يكون آجل، لابد فيه يكون التقابض، فتصرف له حيث ما كنت تتصرف ثم تحول له العملة بعد إتمام صرفها. هذا ما تيسر من الأسئلة في هذا المجلس، بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.